أفلح من صلى على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. من وحي خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله التي خطبها عند بداية شهر رمضان المبارك، قال فيها: أيها الناس، من حسن منكم في هذا الشهر خلقه كان له جواز على الصراط يوم تزل فيه الأقدام. هذه العبارة، هذه الجملة من خطبة الرسول صلى الله عليه وآله، والتي يحثنا فيها صلى الله عليه وآله على تحسين أخلاقنا في هذا الشهر، لأجل أن يعطينا صورة واضحة عن أهمية حسن الخلق، حسن الخلق وتحسينه مع الناس أجمعين، سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين، وسواء أكانوا من أرحامنا أم من غير أرحامنا. توضيح هذه المسألة يحتاج إلى أن نفسر معنى الخلق هنا. الخلق ورد عندنا في القرآن بمعنيين، ورد بمعنى العادة كما في قوله تعالى: إن هذا إلا خلق الأولين، لما كان يتكلم الله سبحانه وتعالى عن هود، حيث أن قومه عاد عيروه بما وعظهم به ولم يسمعوا نصحه ولا وعظه، على حسب ما ورد في سورة الشعراء الآية 137 وما قبلها، فقالوا له في نتيجة المطاف: إن هذا إلا خلق الأولين. ومعنى خلق الأولين يعني عادة الأولين. شو قصد من هذا؟ يعني أي هذا، كما يقول في مجمع البيان، هذا الذي نحن فيه إلا عادة الأولين، في أنهم كانوا يحيون ويموتون، يحيون ويموتون، ولا بعث ولا حساب. وقال في تفسير الميزان أن هذه الآية تشير إلى ما جاء به هود عليه السلام وقد سموه وعظا، والمعنى ليس ما تلبست به من الدعوة إلى التوحيد والموعظة إلا عادة البشر الأولين الماضين من أهل الأساطير والخرافات، هكذا يعني. هذه مثلها مثل دعوة أولئك الأنبياء وما قبلهم، كانوا يقولون هكذا: إن هذا إلا أساطير الأولين. وأنت يا نبي الله هود، كأن قومه يقول له هكذا، أن هذه الدعوة هي دعوة مثلها مثل الأساطير والخرافات، نحن لا نؤمن لك. فإذا هنا الخلق جاءت بمعنى العادة، يعني هذه عادة الأولين. وتأتي أيضا الخلق في القرآن بمعنى السجية والطبع الحسن الذي يتصف به هذا الإنسان، الذي يتصف به الإنسان، وذلك كما ورد في قوله تعالى حكاية عن خلق رسول الله صلى الله عليه وآله: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا بمعنى السجية والطبع. توضيح الخلق أكثر، لابد أقول لكم أن الإنسان صورتين: صورة ظاهرية وصورة باطنية. الصورة الظاهرية هي هذه الصورة التي هي مركبة على هذا الجسم، مركبة على هذا الجسم أو التي يظهرها هذا الجسم. هذه الصورة إما أن تكون حسنة وإما أن تكون قبيحة، وإما أن تكون بينهما، هذه الصورة الظاهرية. وعندنا صورة أخرى يمتاز بها الإنسان، وهي الصورة الباطنية يعني الداخلية. وهذه الصورة أيضا وهي طبعا ما تنم عن باطن الإنسان، وهي أيضا يعبر عنها بالخلق. هذه الصورة الباطنية هم أيضا تنقسم إلى ثلاث أقسام: إما أن تكون حسنة، وإما أن تكون قبيحة، وإما أن تكون بين بين، يعني بين القبيحة والحسنة. ومن هذا المنطلق نرى أن الصورة، صورة الخلق الباطنية هذه، هم أيضا هي على نحوين: إما أن تأتي وتكون راسخة في النفس، لأنها من الأمور النفسية الراسخة فتكون بمعنى الطبيعة في الإنسان والسجية، وهذه ما فطر الله سبحانه وتعالى عليها عباده. وإما أن تكون هذا الخلق هو عبارة عن تطبع، وهذا يتأتى يتحصل بالتعود والمرونة، وأن يجلد الإنسان نفسه على أن يصبح خلوقا. وبطبيعة الحال القسم الأول هو أفضل، لأن الله سبحانه وتعالى يمن به على بعض عباده بحيث تكون طباعهم وأخلاقهم من دون أي تكلف، يكون على نحو عالٍ من الخلق من غير أي تكلف، لأن معنى الخلق بالمعنى الأول الذي هو سجية وطبيعة بنحو تكون طبيعة الإنسان هكذا، هذا لا يحتاج في الإنسان إلى تكلف أن يتخلق مع الآخرين وأن يكون خلوقا مع الآخرين طبعه هكذا. أما الخلق بالمعنى الثاني الذي هو بمعنى التطبع، هذا يحتاج إلى أن يدرب الإنسان نفسه عليه ويعودها على الخلق السليم ويمرسها لكي يصل إلى الخلق السليم. ثم اعلموا أيها الإخوة المؤمنون أن حسن الخلق لا يكون في معاملة الخلق فحسب. يعني الآن إذا نحن جئنا إلى هذه العبارة من رسول الله صلى الله عليه وآله أن من حسن خلقه منكم في هذا الشهر كان له جواز على الصراط، تحسين الخلق لا يتأتى فقط مع الناس، وإنما تحسين الخلق هم أيضا مع الله سبحانه وتعالى، بل ينبغي أن يكون بالدرجة الأولى حسن الخلق مع الله سبحانه وتعالى حتى ننتقل منه إلى حسن الخلق مع الناس. وهذا ما لعله يشار إليه في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. مكارم الأخلاق شو هي؟ هل نعرف كيف يعني هذا المعنى أنه كيف أتمم مكارم الأخلاق؟ مكارم الأخلاق هذا إنما يتأتى من خلال تحسين الخلق مع الله سبحانه وتعالى من خلال العبادات والمعاملات التي أمرنا بها. ولذلك هنا نقول أن حسن الخلق هو على قسمين: حسن الخلق مع الله مع الخالق عز وعلا، وحسن الخلق مع الخلق مع الناس يعني. وعليه سوف يقسم تحسين الخلق مع الله سبحانه وتعالى إلى ثلاثة أقسام. وبعبارة ثانية، أن تحسين الخلق في المعاملة مع الخالق هذا يتأتى ويتحقق من خلال ثلاثة أمور. الأمر الأول هو التصديق والاعتقاد الجازم والإيمان بما جاء به الأنبياء والرسل والأوصياء. هذا لابد يؤمن فيه الإنسان، وإذا لابد يؤمن فيه خلاص ما في له خلق حسن مع الله سبحانه وتعالى. إذا أولا. ثانيا أن ينفذ ذلك عمليا، يعني أن يقوم بتنفيذ ذلك عمليا. ثالثا أن يصبر نفسه على قضاء الله وقدره. وإذا إنسان ما صدق بما جاء به الرسل ولم ينفذ ذلك عمليا ولم يصبر على قضاء الله وقدره، فحينئذ سوف لا يتحقق منه حسن الخلق مع الله سبحانه وتعالى. وسأبين لكم ذلك من خلال الأمثال، إذ أنه في بعض الأحيان إنسان التعريف معروفة عندنا هذا في علم المنطق، أن التعريف إذا أراد المناطق أن يعرفوا شيئا هذا التعريف إما أن يتأتى من خلال الحد الذي هو عبارة عن الجنس والفصل مثلا، يعني وهذا يكون تعريف بالحد التام، وإما أن يكون تعريف بالحد الناقص، وذلك من خلال المثال. كأن تقول لي ما معنى الأسد، فأقول لك الأسد مثلا هو الغضنفر مثلا، أو الأسد هو الذي يهجم ويفترس الإنسان ويأكله مثلا، فأنا عرفته بشيء من لوازمه. أما إذا قلت مثلا بأن الأسد هو حيوان افترض مفترس له مخالب وله أنياب، يعني ذكرت الخصم حين هذا تعريف تام يكون. فلذلك هنا نحن نريد أن نعرف تحسين الخلق في المعاملة مع الله سبحانه وتعالى من خلال الأمثال. فبالنسبة للأول، التصديق بإخبارات الباري عز وعلا، كيف يعني؟ علي أن لا أقع في شك مما أخبرني الله سبحانه وتعالى به، ولا أتردد في تصديق خبر الله تعالى، لأنه خبره عز وعلا صادر عن علم وهو أصدق القائلين، كما قال تعالى: ومن أصدق من الله حديثا في سورة النساء الآية 87، وقال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، في سورة النساء أيضا الآية 122. فلازم التصديق إذن بإخبارات الله عز وجل. ها؟ شو بدي إذا أنا أتصدق بإخبارات الله؟ شو بدي أصدق بكل الأمور المترتبة عليه؟ بإخبارات الأنبياء وبإخبارات الأئمة عليهم السلام. فإذا أنا صدقت بهذه الإخبارات فحينئذ أنا أكون قد حسنت خلقي مع الله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة للنبي الله علي أن أصدق بإخباراته، لأن رسول الله لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، في سورة النجم الآية 3 إلى الآية 6. شو معنى هذه الآية؟ معلش أقف عليها قليلا. شديد القوى، علمه شديد القوى يعني جبرائيل عليه السلام، القوي في نفسه وخلقته كما يقول في مجمع البيان، ذو مرة يقول يعني ذو قوة وشدة في خلقه، ها؟ وقيل ذو صحة في الجسم سليم من الآفات والعيوب، هذا معنى مرة. وقيل المرة الشدة وحصافة العقل، رزانة العقل، هذا معنى المرة. ولكن فسرت ذو مرتين بالنبي صلى الله عليه وآله، يعني هذا الوصف ليس راجعا لجبرائيل، ها؟ ليس وإنما هو راجع للنبي صلى الله عليه وآله، يعني النبي هو ذو شدة في جنب الله أو ذو حصافة في عقله ورأيه. طيب، فعلى هذا الأساس ينبغي أن أنا أصدق رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه لا ينطق عن الهوى، إخباراته كلها عن الله عز وجل من خلال جبرائيل ومن غير طرق أخرى أيضا. فحسن الخلق هنا في إخبارات الرسول صلى الله عليه وآله أن نتلقاها بالقبول، بس بطبيعة الحال مع توفر شرائط القبول في الخبر، لأنه نحن لا نأخذ بكل خبر، الخبر بده يكون الراوي الثقة، ليس له أغراض وليس له أهداف، وإلا هذه الرواية التي وردت عندنا في زمن بني أمية كلها التي رواها أبو هريرة وغيره، إنما هؤلاء إنما رووا هذه الروايات طمعا في المال، طمعا في الدنيا، لأجل أيضا أن يمرروا ما هو عليه سلاطين الجور من أحكام ومن نفوذ لكي يبقوا على سلطنتهم وتسلطهم على الناس. فنحن نقبل أخبار رسول الله بشرط أن يكون الخبر حائزا على شرائط القبول، من كون الناقل ثقة غير متهم في دينه، ليس له غرض مثلا في من نقله، وليس مسيس تابعا لجهة معينة، هكذا حينئذ نقبل خبره. أنا أقول لكم مثلا مثال حديث رد الشمس لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه. طيب أنا إذا كنت أنا أريد أن أحسن خلقي مع الله، أنا لماذا أنكر هذا؟ حديث رد الشمس لأمير المؤمنين سلام الله عليه، الشمس ردت لأمير المؤمنين مرتين، مرة في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، ومرة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. وقد ورد هذا الحديث بأخبار متواترة وكثيرة، وليست من طرقنا نحن، وإنما من طرق أهل العامة. ورد عندنا روايات كثيرة أوردها أصحاب الأسانيد، وأوردها أصحاب الروايات بأسانيد متعددة، فيها الصحيح وفيها الحسن. انظروا في الحقيقة إذا راجعتم كتب حول حديث رد الشمس ألف فيه كتب كثيرة، فيجي أنا منكر هذا من دون أي دراسة له، فيه مانع. وقد ردت الشمس لنبي الله يوشع بن نون وصي موسى عليه السلام، ألم ترد له الشمس؟ ها؟ يا من له رد الذكاء ولم يفز بنظيرها من قبل إلا يوشع، كما يقول ابن أبي الحديث في قصيدته. فردت له الشمس. نعم، مجموعة من يحملون الروح الأموية الخبيثة من الحفاظ، أخص بالذكر منهم الأبناء الأربعة، ابن حزم، ابن الجوزي، ابن تيمية، ابن كثير، أنكروا هذه الأحاديث وضعفوها، أحاديث رد الشمس أنكروها وقالوا أنه مش صحيح هذا الكلام. الآن كيف صارت الواقعة تحتاج إلى بحث آخر ليس بعد. فالمهم لو جاءنا مثل هذا الحديث، طيب لماذا أنا مباشرة مثلا أنا أنفيه وهو حديث فيه شبه تواتر ورواياته صحيحة ليس من طرقنا، صحيح على طرقهم هم وحسن أيضا على طرقهم. فمثل هذا الحديث حتى أكون أنا حسن الخلق مع الله سبحانه وتعالى أو مع أئمتي أو مع النبي علي أن أقبل بمثل هذا الحديث. هذا مثال. وهذا في الحقيقة يكون من باب حسن الخلق مع الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني من حسن الخلق مع الخالق سبحانه وتعالى هو أن نتلقى أحكامه بالتنفيذ والتطبيق. يعني أنا مثلا أؤمن بإخبارات الله عز وجل وبإخبارات رسول الله وبإخبارات الأئمة عليهم السلام، لكن لا أطبق، شو الفائدة منها؟ فأي خلق يكون حسن مع الله سبحانه وتعالى؟ وعلي أن لا أرد حديثا، يعني أن لا أرد حكما، يعني من الأحكام التي الله سبحانه وتعالى شرعها. مثلا لأن أنا أعرف أن بعض الناس لا يؤمنون بالحج، أو أنه ربما يرد حكم الحج من جهة السخرية والاستهزاء، يقول أنا اسمحوا لي فيها ها، أنا بؤمن بكل شيء، بس شو هذا واحد يروح على حج بيت الله الحرام ويطوف حول أحجار لا تضر ولا تنفع كما ذكر ذاك عن الحجر الأسود، فكيف حينئذ؟ يعني هذا كيف حينئذ يتلقى أحكام الله سبحانه وتعالى بالتنفيذ والتطبيق؟ هو آمن بإخبارات الله وصدق بها، لكنه إذا جئت إلى التنفيذ والتطبيق تراه بأنه يشكك أو لا يقبلها كلها. فمثل هذا الخلق حينئذ لا يكون خلقا حسنا مع الله سبحانه وتعالى. مثال آخر على ذلك، أن من يأتي إلى الصلاة بتثاقل، يأتي إلى الصلاة بتثاقل، طيب أنا إذا كنت أنا أريد أن يعني أكون حسن الخلق مع الله سبحانه وتعالى، لماذا تكون الصلاة علي ثقيلة؟ بتعرفوا أنه ثقل الصلاة هي صفة المنافقين كما عبر الله سبحانه وتعالى عنهم، لأن بعض الناس إذا رأوا الناس يتشجعون على الصلاة، وأما إذا كانوا لوحدهم لا، بيقول لك خليها للمغرب مثلا، خليها للمغرب، صلاة الظهر افترض يصليها مع الناس، إذا في عنده حدا بالبيت أو كذا يجري بيركض على المصلية، حط المصلية مثلا ويصليها في أول الوقت. ولكن إذا لم يكن عنده أحد بيقول لك معلش، بقوم بيشرب قهوة يحكي هو مرته هو وليده ويتركها إلى آخر الوقت.
طيب الصلاة قام وكسالة،
أحسن،
يراقب الناس،
هذه صفة المنافقين. لاحظوا إيه ماذا تقول عنهم، أن الصلاة تكون ثقيلة على المنافقين. قال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، في سورة النساء الآية 142. لكن الصلاة بالنسبة للمؤمن هي قرة عين، ها، وهي راحة نفس له، لأن المؤمن لا تقر عينه إلا بالصلاة. ومن هنا ورد في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله على عهدة الراوي طبعا، ورد أنه أحببت من دنياكم ثلاث، من جملتها قرة عيني الصلاة مثلا، فهي قرة عين للمؤمن. قال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. ها؟ الصلاة كبيرة إيلي يعني، بس على الخاشعين لا، سهلة يسيرة. المؤمن الخاشع لله عز وجل يستسهل الصلاة، والله بالعكس يستأنس بها، ويبقى المؤمن إذا صلى الصبح يتشوق لأن يأتي الظهر، وإذا صلى الظهر يتشوق للعصر، وإذا صلى العصر يتشوق للمغرب، وإذا صلى المغرب يتشوق لصلاة العشاء. هكذا تكون سجية المؤمن. فلو فرضنا أنا كنت من اتجاه هذه العبادة التي علي أن أنفذها وأن أكون متشوق لها، كنت متفاقلا معها، فأي حسن خلق مع الله سبحانه وتعالى؟ خلي يميز الإنسان نفسه عن المواعيد العادية. إذا فرضنا أن الإنسان كان بوعد عادي مع إنسان آخر، تراه أنه دائما ينظر إلى الساعة لكي يعرف هذا الموعد ويذهب إليه، ولا يوقع نفسه في الحرج أمامه فيما لو تأخر عنه، فكيف بالنسبة للباري عز وعلا؟ فالصلاة بالنسبة للمؤمن قرة عين وراحة نفس، وهي سهلة ويسيرة عليه. فحسن الخلق مع الله هو أن تؤديها بكل انشراح للصدر، مطمئن فرح بحكم الله هذا، متشوق إليها. كما قلت لكم أنه إذا صلاة الصبح أتشوق لصلاة الظهر وهكذا. هذا بالنسبة لمثال من العبادات في حسن خلق مع الله. أما من المعاملات أن الله حرم الربا مثلا، بيجي واحد بيشكي الله يقول أحل الله البيع وحرم الربا، بيعترض على هذا الحكم، بقول يا عمي أنا بدي أؤمن بكل شيء بس هذا الحكم لا أؤمن به. طيب أنت مؤمن بالقرآن وأنت مصدق بما بإخبارات الله عز وجل ومؤمن بشريعة نبيك النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف لا تؤمن بهذا؟ بقول إيه نعم، هذه الربا في خسارة علي لأني أنا أدفع فلوس ولا أخذ عليها شيء، فهذا يكون من سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى فيما إذا أردت أن أعترض على هذا الحكم ولا أريد أن أطبقه. هذا بالنسبة للمعاملة. وبهذا نكون حينئذ قد انتهينا من هذا القسم الثاني الذي هو حسن الخلق مع الخالق من ناحية تلقي الأحكام بالتنفيذ والتطبيق. حسن الخلق مع الخالق الأمر الثالث، وبه ننهي الحديث، موضوع حسن الخلق مع الخالق أن نتلقى ما قدر وكتبه علينا بالرضا والصبر، سواء كان ذلك الأمر الذي نحن نتلقاه بالرضا والصبر ملائم لنا، ها يعني في نفع لنا افترض، أو ليس بملائم لنا، مثل الفقر افترض، مثل الموت، ها مثل المرض مثلا. فلو فرضنا أن إنسان مرض أصابه مرض، طيب أنا أعترض على قدرة الباري؟ أنا أعترض على حكم الباري؟ والله لا. إذا أنا اعترضت فهذا سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. إذا أنا اعترضت وجزعت فيما إذا توفي لي أحد وبدأت أعترض على قدرة الباري عز وعلا مع أن الأمور كلها بيد الله عز وجل، فهذا يكون ليس من حسن الخلق مع الله، يكون من سوء الأدب مع الله سبحانه. أو إذا مرضت، بعض الناس بيعترض بقول يا رب طيب ليش عملت فيه هيك، يعترض ها ليش ما عملتش بفلان الفلاني، ليس بحاجة إلى أن، فإذا اعترض فهذا من سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. فعلي أن أكون مع الله في مثل هذه الحالة، أن أتلقى ما كتبه علي وقدره لي بالرضا والصبر، وأن لا أعترض على قدرة الباري عز وعلا. هذا هو حسن الخلق مع الله سبحانه وتعالى. غدا نبحث في القسم الثاني وهو حسن الخلق مع الخلق مع الناس. وأنهي كلامي وأستغفر الله سبحانه وتعالى لي ولكم، ونسأل الله أن يعجل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، وأن يجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.